صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الدعاء في السجود. أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين وهو كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فرأيته قام لحاجته فأتى القربة فحل شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها، ثم توضأ وضوءا هو الوضوء، ثم قام يصلي وكان يقول في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، وأعظم لي نورا. ثم نام حتى نفخ، فأتاه بلال فأيقظه للصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه الترجمة في مشروعية الدعاء في السجود. السجود يشرع فيه أن يكثر المسلم فيه من الدعاء، فإنه محل الدعاء، وهو من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، وذلك بعد أن يأتي بالتسبيح، فإن المشروع المسلم أن يسبح سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فإن التسبيح واجب عند جمع من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، والجمهور على أنه مستحب. يأتي بالتسبيح أولا ثم يدعو من خير الدنيا والآخرة. وهذا الحديث سند لا بأس به، ذكر المؤلف في سند هذا الحديث، وله شواهد من الصحيحين في الصحيحين وغيره. وسعيد بن مسروق هو والد سفيان الثوري. وفي هذا الحديث أن ابن عباس هو صغير، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، بات عند خالته ميمونة، و ميمونة مثل الحارث، لأن العباس والده هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهما أختان، زوجاتهما أخوات، فبات عند خالته ميمونة. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وأهله في طول المسادة، ونام العباس معه في عرضها وهو صغير، لأنه لا بأس أن ينام الصغير مع أهله. ومعلوم أن الإنسان إذا كان عنده أحد لا يراعي وجوده، فهو صغير يقرب من العاشرة، فبات فنام في أرض المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. قال: فرأيته قام لحاجته، يعني كأنه قام لحاجته، قضى الحاجة، البول وما شابه. فأتى القربة، وهي المعروف من جلد الغنم يدبغ فيكون قربة، يكون فيه الماء باردا، والناس كانوا يدبغون الجلود الغنم ويجعلونها قرب ويجعلون فيه الماء تعلق في البيت، ويبرد فيها الماء يكون باردا. فالنبي أتى القربة فحل شناقها، لأن يكون فم القربة فيه يربط برباط بخيط، فالنبي حل شناقها ثم صب ماء من القربة، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، يعني ليس وضوءا كثيرا ولا قليلا بينهما، ثم أتى فراشه فنام. فيه دل على أن الإنسان إذا قابل حادثه يتوضأ، وإن اكتفى بالاستنجاء فلا حرج، إنما المشروع للمسلم أن يتوضأ قبل النوم. وأما في أثناء النوم فلا بأس يتوضأ حسن، وإلا يكتب بالاستنجاء. هنا فيه أن النبي توضأ وقام بين وضوئين ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها، يعني حل رباط فم القربة، صب وضوءا ثم توضأ وضوءا هو الوضوء، يعني أسبغ الوضوء، لأن هذا الوضوء للصلاة، والوضوء الأول بين وضوئين للنوم. ثم قام يصلي، في مشروعية قيام الليل، والنبي كان يحافظ على قيام الليل، وكان يقول في سجوده هذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا. بدأ بالقلب، لأنها إذا نور الله القلب صلحت الجوارح. اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يمين نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، وأعظم لي نورا. والمراد بالنور هنا النور المعنوي، إن الله يسدده في جوارحه وينور قلبه بالإيمان والعمل الصالح. ثم نام بعد حتى نفخ، فأتاه بلال فيقضه للصلاة ولم يتوضأ كما في الرواية الأخرى. وهذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم، هو أن النومة لا ينقض الوضوء، لأنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه. من خصوصيات عليه السلام أنه أن نومه لا ينقض، لا ينتقض به الوضوء. هنا نام حتى نفخ، فقام بلال فيقضه للصلاة، في الدولة الأخرى فقام وصلى ولم يتوضأ، لأن نومه لا ينقض الوضوء، لأنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. وإذا لم ينم القلب فإنه يحس لخرج من الحدث. قوله توضأ وضوء من وضعين، يعني لم يكثر الصب وضوءا، لم يكثر فيه الصب، ولم يكن الماء، ولم يقتر الماء بينهما، ليس وضوءا، ليس تقتيرا يشبه المسح، وليس صبا كثيرا، بل هو بينهما. شوف كلام الشارح عن النور، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام،
أحسن الله إليك، قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: اعلم أن النور عبارة عن أجسام قام بها عرض، لكنه ليس مرادا هنا، لكنه يعبر بالنور عن المعارف وبالظلمات عن الجهل من مجاز التشبيه، لأن المعارف والإيمان تنبسط لها النفوس ويذهب الغم عنها بها، ويبشر بالنجاة من المعاطب تشبيها كما يتفق لها ذلك في النور الحقيقي، وتغتم بالجهالات وتنقبض وتخاف الهلاك تشبيها كما يتفق لها ذلك في الظلمات. فلما تشابها عبر بأحدهما عن الآخر، إلا أن هذا يصح جوابا عن القلب، وأما في سائر ما ذكر فليس كذلك، لأن المعارف مختصة بالقلب، إلا أن ما عداه مما ذكر تتعلق به التكاليف، أما العصب والشعر والدم فمن جهة الغذاء، وأما اللسان فمن جهة الكلام، والبصر من جهة النظر، وكذلك ينظر في سائرها، ويثبت له من التكاليف ما يناسبه، ويثبت له من التكاليف ما يناسبه. إذا تقرر ذلك فاعلم أن التكليف فرع عن العلم بالله والإيمان به، فمن لم يكن له ذلك لا يوقع شيئا من القرب، وإذا لا يوقع شيئا من القرب
من القرب يعني الطاعات، يعني الطاعات مبنية على الإيمان، إذا لم يكن هناك إيمان ما تنفع القرب ولا الطاعات، ما تسمى قربها طاعة إلا مع الإيمان.
أحسن الله إليكم. وإذا كانت مسببة عن الإيمان والمعارف الذي هو النور المجازي، فسماها نورا من باب إطلاق السبب على المسبب، فالمراد بالنور الذي في القلب غير النور الذي في غيره، انتهى. وقال القرطبي: هذه الأنوار التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تحمل على ظاهرها، فيكون معنى سؤاله أن يجعل الله تعالى له في كل عضو من أعضائه نورا يوم القيامة يستضيء به في تلك الظلم هو ومن تبعه. والأولى أن يقال هي مستعارة للعلم والهداية، انتهى. وقال النووي: قال العلماء: سأل النور في أعضائه وجهاته، والمراد بيان الحق وضياؤه والهداية إليه، فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته، وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه.
نعم. وحاصل النور، النور مراد النور المعنوي، النور إذا قذفه الله في القلب فسح القلب واستنار وانبعثت الجوارح على الطاعات. وكذلك النور إذا أصاب الجوارح فإنها تنبعث بالطاعة. والمعنى أنه سأل الله أن يسدد في جوارحه وأعضائه، فلا يستعملها إلا في طاعة الله. نعم.
صلى الله عليك.
صلى الله عليك. سعيد بن مسروق هو والد سفيان الثوري.
نعم.
وشواهد له شواهد في مسلم ولا؟
نعم، في الصحيحين.
أحسن الله عليك. نوع آخر: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
نعم. والحديث رواه الشيخ في الصحيحين عائشة النبي كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. في الحديث الآخر في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا بعد أن أنزلت عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد ذلك، يعني بعد نزولها، لا يصلي صلاة إلا قال في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة: يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني يعمل به، يعمل بالقرآن ويمتثل الأمر، لأن الله أمر بالتسبيح فقال فسبح بحمد ربك. التأويل له معاني، فالتأويل يأتي بمعنى التفسير، قول قولهم فلان يتأول القرآن يفسر القرآن، كقول الحافظ بن جرير: القول في تأويل قول الله تعالى، القول في تفسيرها. ويأتي بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فتأويل الخبر وقوع المخبر به، وتأويل الأمر امتثال الأمر. فهذا تأويل الأمر، الله تعالى أمره أن يسبح، قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، فامتثل الأمر، فكان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة: يتأول القرآن، يعني يعمل به ويمتثل الأمر الذي أمر به. نعم.
أحسن الله عليك.
نعم.
من التأويل بما التفسير.
إيه، ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. وهناك معنى آخر عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. هذا عند المتأخرين، صرف اللفظ الراجح عن صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. وهذا قد يدخل معها أهل البدع، يتأولون مثل معنى الصفات، يزعمون مثلا يصرفون معنى استوى عن معنى الحقيقة معنى استولى لدليل يقترن به، وهو خوف التشبيه بزعمهم. نعم، هذا باطل، لكن المعنان الأولى هم المعروف عند السلف: تأويل مع التفسير وتأويل مع الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. نعم.
شيخ الله، بالنسبة للحديث الأول هل هو عام في كل الصلوات ولا قيام الليل؟
نعم.
الحديث الأول لا مزعك في قلب نورة.
إيه.
هو عام في كل الصلوات صلى خاصة قيام الليل.
جميع الدعاء مشروع في جميع الصلوات فرض ونوافل بدأ قسم ربي أعلى، لكن الفرائض مبني على التخفيف، وهذا إنما قال في صلاة الليل، هذا الدعاء دعوة في صلاة الليل، وإذا في الفريضة طيب مشروع كما سيأتي. وأما الدعاء فأكثر من الدعاء فقبل السجود، وأما السجود فأكثر من الدعاء فقبل أن استجاب لكم، ومحل السجود محل الدعاء في الفرائض والنوافل.
نوع آخر. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن.
نعم. وهذا الذكر مشروع في الركوع والسجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، بعد التسبيح، بعد ما يقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة أو مرتين أو ثلاثة ما تيسر يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكذلك السجود. والركوع ليس محل للدعاء، محل التعظيم للرب، وأما السجود فهو محل دعاء. وهذا الذكر فيه في دعاء اللهم اغفر لي، فما الجواب؟ يقال إن هذا دعاء قليل تابع للذكر، ولهذا يغتفر في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم، هو دعاء قليل تابع للتسبيح في الركوع، في الركوع. وإلا فالركوع ليس محل للدعاء، الركوع محل تعظيم الرب، تسبيح سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وكلي سبوح قدوس رب الملائكة روح، وكذلك في السجود سبحان سبوح قدوس رب الملائكة روح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وكلي ثم يدعو. لكن هذا الدعاء القليل تابع للتسبيح يقال في الركوع والسجود. نعم.
أحسن الله لك. نوع آخر. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قالت عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضجعه فجعلت ألتمسه وظننت أنه أتى بعض جواريه فوقعت يدي عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت أنه أتى بعض جواري فطلبته فإذا هو ساجد يقول رب اغفر لي ما أسررت وما أعلنت.
نعم. وهذا نوع آخر من الدعاء يشرع في السجود، وهو يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، فله الآخر اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، فهذا مشروع السجود لأن السجود محل دعاء. نعم.
أحسن الله عليك. نوع آخر.
أي دعاء ادعو مشروع ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم، لكن الدعاء بما ورد أفضل. نعم.
شيخنا هنا في نوع آخر، النوع 64 هذا نفس الحديث. نوع آخر يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الذي يليه نوع آخر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. هنا أشرت نسخة في الحاشية قال كلمة ربنا سقطت من أحد النسخ النظامية كلمة ربنا.
كلمة إيش؟
فلعل يكون سبحانك اللهم وبحمدك فتكون الترجمة في محله.
من الحديث من يقول سقط؟
هذه في النسخة بين أيدينا كلمة ربنا سقطت من إحدى نسخ نظامية أو واحد نسخ نظامية.
إيه. فلعل.
بقول.
لا. هو الأقرب النوع الآخر يعني يمكن نوع آخر زيادة، ولا الحديث هو عادة، ويحتمل أنه عادة لأجل اختلاف السند تقوية كما يفعل البخاري رحمه الله كل الحديث من أجل السند تقوية السند.
هذا السند مختلف.
نعم.
هناك رواية سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي
يمكن بس عادة
هنا أزاله ربنا
سبحانك ربنا معروف سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك ربنا سقوط اللهم قليل معروف سبحانك اللهم ربنا وبحمدك
سقوط ربنا
سبحان اللهم وبحمدك كذلك ما يحتاج هل سقطت يعني هل سقطت لنا في الحديث أو سقطت سهوا هل هي واردة في الحديث
قالوا أنها سقطت من أحد النسخ فكأنها زادوها من نسخة أخرى
هي سقطت لكن ما سبب سقوطها هل سقطت لأنها نوع من الدعاء أو سقطت من بعض النساخ ما ذكر شيء من هذا والنسخ كلها ظاهر الأقرب والله إنه إما هذا إما راع الاختلاف السند أو أنها ترجمة واحدة نعم.
نوع آخر أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة قال حدثني عمي الماجشون ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين.
نعم هذا نوع آخر من الدعاء قول اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا الدعاء أيضا يقال في سجدة التلاوة جاء أنه يذكر في سجدة التلاوة أن شجرة سجدت فسمعت وهي تقول هذا الذكر يشرع يقال في سجدة التلاوة بعد سبحان ربي الأعلى. نعم
أحسن الله لك. نوع آخر أخبرنا يحيى بن عثمان قال أخبرنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين.
نعم الحديث السابق فيحتمل أنه كرر من أجل السند ويحتمل أنه كرر لما فيه من الاختلاف اليسير الله لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وهنا قدم وبك آمنت على وأنت ربي سجد وجهي سقط وأنت ربي الدعاء الأول ولأجل الاختلاف مقصود نوع من الدعاء. نعم
أحسن الله لك.
قول تبارك الله أحسن الخالقين هنا تبارك في هذا الدعاء والتجاء إلى الله عز وجل وتضرع إليه وتوسل بالعمل الصالح واعتراف بربوبيته ووحدانيته سبحانه وتعالى. قل لك أسلمت أنا سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. والمعنى أحسن الخالقين يعني أحسن المصورين المقدرين للمشيئين المخترعين فالتصوير هنا يأتي بمعنى التقدير والتصوير ويأتي بمعنى الإيجاد والإنشاء والاختراع هذا لا يكون إلا لله ليس هناك خالق مع الله الله خالق كل شيء لكن هنا الخلق بمعنى التصوير والتقدير. نعم قوله تعالى في قصة عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرًا يعني تخلق يعني تصور وتقدر تقدر الصور من الطين كهيئة الطير فعيسى يصور وينفخ فيه والله يخلق فيه الروح. نعم
نوع آخر أخبرنا يحيى بن عثمان قال أخبرنا ابن حمير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي تطوعا قال إذا سجد: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين.
نعم، هذا نوع آخر من الدعاء، هو نفس الدعاء الموجود في الترجمتين السابقتين، إلا أن فيه اختلاف يسير في هنا زيادة كان يصلي من الذي يصلي تطوعا، والحديث السابق كان يقول في السجود فقط، فيحتمل أنه يعني راعى الاختلاف أو أنها راعى السند. نعم، لأن كل نوع له سند، كل حديث له سند مستقل. نعم،
أحسن الله عليك. نوع آخر: أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار القاضي ومحمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته.
نعم، هذا فيه بيان أنه يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، في زيادة على ما سبق بحوله وقوته، فهذا نوع من الدعاء. نعم.
نوع آخر: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته وهو ساجد وصدور قدميه نحو القبلة، فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم، هذا نوع آخر من الدعاء يقوله في السجود. قالت عائشة: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته ساجد وصدر قدمه نحو القبلة، فسمعته يقول هذا الدعاء. في مشروعية أن تكون صدر القدمين إلى القبلة، يعني يسجد على 7 أعضاء ومن أطراف القدمين تكون صدورهما إلى القبلة، فسمعته يقول بهذا الدعاء: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا دعاء عظيم، وهو مشروع في القنوت في الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن العلي أن يقول: اللهم اهدنا فيما هديت، وعافنا فيما عافيت، وتولنا فيما توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل ما وليت ولا يعز ما عليك. اللهم إنا أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك. هذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم العلي، ودعاء نبوي يقال في السجود ويقال في القنوت في الوتر، لكن إذا كان يصلي وحده لكن إذا كان يصلي لا يعني لا يرفع صوته، كان يصلي يقول هذا يعني في سجوده ولا يرفع صوته. أما القراءة فإنه إذا لم يكن عنده أحد يتأذى بقراءته وكان أعون له فلا بأس، فإنه يجهر بقراءة في الليل، فإن كان عنده من يتأذى من نائم أو تال أو مصلي فإنه يخفض صوته. وهذا الدعاء دعاء عظيم، علمه النبي الحسن بن علي أن يقوله في قنوته في الوتر، وكان يقوله في سجوده. هذه كلمات عظيمة لا يعلم معناها إلا ما في معناها من حقائق الإيمان والتفويض إلى الله، تفويض الأمر إلى الله والالتجاء إلا هو سبحانه. قال: أعوذ برضاك من سخطك، استعاض بصفة الرضا من صفة السخط، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، استعاذ بصفة المعافاة من صفة العقوبة، سأل بالصفة بالصفة، ثم قال وأعوذ بك منك، لأنه لا يكون شيء إلا بالله، فهو الذي بيده كل شيء، فهو لا يستعيذ بأحد غير الله، وإنما يستعيذ بالله من الله، وأعوذ بك منك. ثم قال لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. دعاء عظيم يشتمل على معاني عظيمة، جمل عظيمة فيها توسل الله بصفاته واستعادة بالصفة من الصفة واستعادة ثم استعادة بالله من الله. نعم.
نوع آخر، أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي المقسمي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، فقالت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر.
الله أكبر. فيها أن عائشة فقد النبي صلى الله عليه وسلم ظنت أنه ذهب إلى وضع نسائه، لأن الغيرة تصيب النساء، مجبولة المرأة مجبولة على الغيرة إذا كان لها ضرائب، ظنت أنه ذهب إلى بعض النساء لما فقدت، قالت فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد. والسبب أنه ليس هناك أنوار عندهم في الليل، ظلام، ما عندهم نور، وإلا لرأته. قال تحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول هذا الدعاء، هذا الذكر، سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. هذا فيه اختلاف عن الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي وأمي، يعني أفتيك بأبي وأمي، أفتيك بأبي وأمي إني لفي شأن، وأنت أني في شأن، أنا ظننت أنك ذهبت إلى بعض نسائك وأنت تصلي، أنا في شأن وأنت في شأن، أنا من الغيرة كنت أظن أنك ذهبت إلى بعض نسائك وأنت واقف وساجد بين يدي الله، فأنا في شأن وأنت في شأن، أنا في واد وأنت في واد، رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
نوع آخر، أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية ابن صالح عن عمرو بن قيس الكندي
عن معاوية ابن صالح
عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك يقول قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح من البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعود ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة فعل مثل ذلك.
نعم، هذا رواه مسلم صحيح. وفيه النبي ذكر نوعا آخر من الدعاء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فاستاك وتوضأ في مشروعية السواك عند الوضوء، قال العلماء عند المضمضة سن السواك، يسن السواك عند الوضوء ويسن السواك عند الصلاة، ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح من البقرة، كان النبي يصلي صلاة طويلة، صلي طائق البقرة وآل عمران والنساء، ويركع ركوعا طويلا ويسجد سجدا طويلا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى العشاء هو إلى فراشه، فإذا كان انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. قال ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح من البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، وهذا في صلاة الليل. أما في فريضة ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف، لأن صلاة الفريضة مبنية على التخفيف، إنما هذا في صلاة الليل يتعود عند آية العذاب ويسأل عند آية الرحمة. قال ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه. انظر صلاة الليل طويلة، الركوع مثل القيام. ماذا قرأ في القيام؟ استفتح البقرة كلها يقرأها ثم ركع، فكان الركوع قريبا من قيامه، يعني من مقدار قراءة سورة البقرة. فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا يشرع في الدعاء في الركوع في السجود تسبيح، بعد ما يقول سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر ركوعه، سجد أيضا ويقول في سجوده الذكر الذي قال في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران ثم سورة فعلى مثل ذلك. من يستطيع هذا؟ يقرأ البقرة في ركعة، ثم الركوع يكون طول القيام، ثم السجود يكون طول القيام وطول الركوع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق من طول القيام، قيام طويل يقرأ 5 أجزاء مع التدبر في الركعة الواحدة، تدبر الوقوف عند آية الرحمة تعالى. من طول القيام تتشقق قدمه عليه الصلاة والسلام، تتوتر وتتشقق، فتقول له عائشة لما تفعل هذا يا رسول الله؟ يعني تكلف نفسك وتشق على نفسك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يفعل هذا عليه الصلاة والسلام شكرا لله على نعمه وتعبدا لله ولتتأسى به أمته عليه الصلاة والسلام تعليما للأمة. نعم
حسن الله عليك.
ثم قرأ آل عمران ثم سورة فعلى مثل ذلك. نعم.
نوع آخر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح بسورة البقرة فقرأ بمئة آية لم يركع فمضى، قلت يختمها في الركعتين فمضى، قلت يختمها ثم يركع فمضى، حتى قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران ثم ركع نحو من قيامه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وأطال القيام ثم سجد فأطال السجود يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله إلا ذكره.
نعم. هذا المستفي صحيح حديث حذيفة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة في الليل، وأنه قرأ 3 سور في ركعة واحدة، البقرة والعمران والنساء، وهي 5 أجزاء وربع يرتلها، لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل، ولا آية عذاب إلا وقف يتعوذ، ولا آية تسبيح إلا وقف يسبح. وحذيفة رضي الله عنه لما قرأ آية لما بدأ في سورة البقرة قال حذيفة أظن أنه إذا وصل 100 آية ركع، قال فمضى. يقول في نفسه حذيفة يقول في نفسه يمكن يركع عند إذا قرأ 100 آية، فلما تجاوزها قال في نفسه يمكن يختم البقرة ويركع، فتجاوزها قرأ النساء وآل عمران. يقول في ركوعه ثم ركع نحو من قيامه، الركوع طول القيام والسجود كذلك، يقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويقول مثل ما سبق سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وأطال القيام ثم سجد فأطال السجود، يقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3، لا يمر بآية تخويف أو تعظيم الله عز وجل إلا ذكره. نعم
أحسن الله إليك. نوع آخر. أخبرنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي قال عن شعبة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
نعم، هذا نوع آخر من الذكر، يقول في الركوع والسجود أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح يعني يسبح الله، قدوس يعني يقدس الله، رب الملائكة والروح هو الله سبحانه وتعالى، تسبيح وتقديس الله. سبوح قدوس رب الملائكة والروح يشرع ذكره، قال في الركوع والسجود بعدما يقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم،
أحسن الله عليك. عدد التسبيح في السجود. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات.
نعم، هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن في صلاته في الفريضة، وأن ركوعه بمقدار قول سبحان ربي العظيم 10 مرات، وفي سجوده سبحان ربي 10 مرات. وهذا يحتمل أن يكون في سند بعض الشيء فيها والد قال حدثني أبي عبد الله بن إبراهيم وكيسان الصلعاني صدق من السابعة قال حدثني أبي عوه بن مانوس، ينظر وهب بن مانوس لعله. فالحديث فيه حذر تسبيحات النبي صلى الله عليه وسلم في ركوع السجود وأنها 10 تسبيحات، لأن أنس قال إن أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا فتيان عمر بن عبد العزيز. نعم،
أحسن الله لك. باب الرخصة في ترك الذكر في السجود. أخبرنا محمد بن عبد الله ابن يزيد القاري أبو يحيى بمكة وهو بصري قال حدثنا أبي قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن علي بن يحيى ابن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك حدثه عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب فصل فإنك لم تصلي، فذهب فصلى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته ولا يدري ما يعيب منها، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب فصل فإنك لم تصلي، فأعادها 2 أو 3. فقال الرجل يا رسول الله ما عبت من صلاتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده. قال همام وسمعته يقول ويحمد الله ويمجده ويكبره، قال فكلاهما قد سمعته يقول، قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه، ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه، وقد سمعته يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي، فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته.
نعم، هذا في وصف الصلاة كيفيتها، وفيه ذكر في حديث الأعرابي، والحديث الأعرابي معروف في الصحيحين وفي غيرهما، وهو مشهور حديث الأعرابي. جاء هذا الأعرابي والنبي جالس والصحابة حوله، دخل رجل فأتى القبلة فصلى، فلما قال الصلاة جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله وعليك، يعني وعليك السلام، إذا فصلي فإنك لم تصلي، في مشروعية السلام من دخل المسجد على الحاضرين. فالنبي أمر أن يعيد، قال إذا صلي فإنك لم تصلي، لم تصلي صلاة شرعية، وإلا صلى صلاة صورية، صلى صلاة صورية، لكن معنى لم تصلي صلاة شرعية، لأنه نقرها كنقر الغراب، فاعتبرها الشرع لاغية، قال لم تصلي، وصلى لكنها لاغية صلاته لبطلانها بعدم الطمأنينة، يرجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب فصلى، فجعل رسول الله يرمق صلاته ولا يدري ما يعب منها، فلما قضى صلاته جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله اذهب عليك اذهب فأصلي فإنك لم تصلي، فأعادها مرتين أو ثلاثا، فقال الرجل يا رسول الله ما عبت من صلاتي، يعني ما الذي عبته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. هذا الحديث ليس صريحا في ترك الذكر، قال باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، ليس صريحا في ترك الذكر في السجود، ولهذا قال ما عبت علي من صلاتي، فليس صريحا في ترك السجود الذكر في السجود، لأن هذا الحديث فيها أنه النبي علمه في كيفية الصلاة ولم يتعرض للذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صلاة حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه للمرفقين ويمسح رأسه ورجله الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده. قال همام وسمعته يقول وبحمدك ويحمد الله ويمجده، قال فكلاهما قد سمعته يقول، قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله، وأذن له فيه أذن له فيه في مشروعية قراءة القرآن في الصلاة في القيام، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخي، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يستوي، ثم يقول سمع الله لمن حمده، يقرأ ما تيسر من القرآن، قال فسمعته يقول، قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله، وهذا عام، لكن جاءت النصوص الأخرى بينت أنه يقرأ الفاتحة، والفاتحة لا بد منها، وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله، هذا كله في وصف الصلاة، وتسترخي، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه، ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه، هذا كيفية الصلاة بالفعل. قال وقد سمعته يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد ثم حتى يمكن جبهته ويسترخي، فإذا لم يفعل ذلك هكذا فلم تتم صلاته. هذا استدل به المؤلف على ترك الذكر في السجود. نعم، هذا السجود، هذا الحديث فيه بيان كيفية الصلاة ووصف الصلاة، لأن هذا الرجل أتى ولم يطمئن في صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له كيفية الصلاة، وأما الذكر هنا لم يذكر في السجود، لأنه النصوص الأخرى بينت. قول باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، نعم نعم هذا لا شك فيه، لأن الذكر في السجود مستحب ليس بواجب، فإذا ترك فلا حرج. نعم.
أحسن الله عليك. أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث عن عمارة ابن غزية عن سمي أنه سمع أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء.
نعم، هذا فيه مشروعية الكثير من الدعاء في السجود، لأنه موطن إجابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حينما يتواضع لله ويضع جبهته على الأرض، وبهذا يكون قريب من الله، قريب من قرب الله، قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العابدين بالإثابة. قال تعالى فاسجد واسجد واقترب، فالساجد قريب من الله، لأنه ساجد قريب من الله. لأنه يوحد الله ويدعوه ويتضرع إليه. ولهذا قال أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثر الدعاء، حيث يكون متواضع قد مر وجهه بالتراب فهو قريب من الله. ولهذا قال فأكثر في مشروعية الاكثار من الدعاء تعبدا لله عز وجل ورجاء لأن يجيب الله دعاءه فيحصل على خير الدنيا والآخرة. نعم.
طبعا قول القرطبي هذا أقرب بالرتبة والكرامة لا بالمسافة، لأنه منزه عن المكان والمساحة والزمان. وقال البدر بن الصاحب في تذكرته في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله، وأن العبد في انخفاضه غاية الانخفاض يكون أقرب ما يكون إلى الله.
هذا باطل، هذا باطل. نفي الله تعالى في العلو، قول منزه عن المكان هذا باطل. الله تعالى أدلة نصوص العلو تزيد على 2000 دليل، أفرادها كلها تثبت أن الله في العلو وأن الله فوق العرش، لكن هذا على طريقة الأشاعرة لأنهم ينفون الجهة. القرطبي مسلك الأشاعرة في هذا. إيش قال القرطبي؟ إيش
هذا أقرب بالرتبة والكرامة لا بالمسافة، لأنه منزه عن المكان والمساحة والزمان. وقال البدر ابن الصاحب في تذكرته في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله، وأن العبد في انخفاضه غاية الانخفاض يكون أقرب ما يكون إلى الله تعالى.
هذا على الحديث هذا؟
نعم. على حديث أقرب ما يكون العبد من ربه.
نعم نعم. قال لأنه منزع عن المكان والمساحة والزمان.
علق السندي أحسن الله عليك، قال على قول البدر بن الصاحب في تذكرة في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله تعالى، قال قلت بنى ذلك على أن الجهة المتوهمة ثبوتها له تعالى جهة العلو، والحديث يدل على نفيها، وإلا فالجهة السفلى لا ينافيها هذا الحديث بل يوهم ثبوتها، بل قد يبحث في نفي الجهة العليا بأن القرب إلى العالي يمكن حالة الانخفاض بنزول العالي إلى المنخفض، كما جاء نزوله تعالى كل ليلة إلى السماء، على أن المراد القرب مكانة ورتبة وكرامة لا مكانا، فلا تتم الدلالة أصلا. ثم الكلام في دلالة الحديث على نفي الجهة، وإلا فكونه تعالى منزها عن الجهة معلوم بأدلته، والله تعالى أعلم.
كل هذه الأقوال ليست بجيدة، كل هذه تتمشى مع مذهب النفاة. الصواب أن الله تعالى في العلو، له علو الذات وعلو المكان وعلو المكانة، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، كلها ثابتة لله كما قال العلامة القيم، والفوق وأنواع ثلاثة كلها لله ثابتة بلا نكران. فلو سبحانه له علو الذات وعلو المكانة، وأهل البدع أنكروا علو الذات وأثبت علو المكانة، حملوها على حلو المكانة، وهذا باطل. بركة فلا فضل سجد. علو الذات وعلو القهر والسلطان وعلو المكانة، علو الذات وعلو القهر والسلطان وعلو الشرف كلها ثابتة لله عز وجل، له علو الذات وعلو القهر وعلو المكانة.